الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 25 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 24 من كتاب الطهارة، والثالث من باب الاغتسال. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولهما في حديث ميمونة. ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخرة: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهما أجمع حديث في صفة الغسل. وقد بوب البخاري رحمه الله على حديث ميمونة عدة تبويبات لبيان الفقه الذي فيه، وقد نقل الإجماع على أن الرجل والمرأة في غسل الجنابة وجميع الأغسال سواء، إلا ما كان من المرأة في حال حيضها ونفاسها فإنها تضيف إلى ذلك اتخاذ فرصة ممسكة تتبع بها أثر الدم، كما يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. والأصل في الغسل من الجنابة والحيض وغيره أن يستوعب الجسم بالماء، واشترط مالك إضافة إلى ذلك أنه يدلك الماء، ولا دليل على الدلك. وقد تقدم معنا الحديث وهو ضعيف، وعلى القول بثبوته إنما يدل على الاستحباب. والأصل في الغسل أن يكون مرة، ويجوز أن يغتسل مرتين وأكملها ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على رأسه ثلاثا كما في حديث عائشة وجابر بن عبد الله وجبير بن مطعم رضي الله عنهم جميعا. واشترط بعض أهل العلم زيادة المضمضة والاستنشاق في حق الرجال والنساء، وهذا على القول بوجوبهما، لأن الأنف والفم من الوجه، والله عز وجل قد أمر باستيعاب جميع البدن. واختلفوا في مسألة فرج المرأة، والصحيح أنه لا يلزم إدخال الماء، وإنما تغتسل على الطريقة التي يتيسر، وفيه كفاية إن شاء الله. وبالنسبة لاستخدام المسك، إنما هو على الاستحباب لإزالة الريح الكريهة، وذهب بعضهم إلى أن استخدام ذلك يؤدي إلى الإسراع في علوق الولد، ورد هذا القول النووي، وقال: لو كان كما قيل لكانت المرأة التي ليس لها زوج حاضر غير مأمور بذلك. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمسك هنا الجلد، إذ رووه بالفتح، فلتأخذ مسكة أو مسك فتتطهر به، قالوا: جلد فيه شعر، وهذا قول ليس عليه دليل. وإن استخدم الرجل المرأة الأشنان في الغسل فلا بأس بذلك، لأنه أبلغ في الطهر، ويستدل عليه بحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن غسل الجنابة أو عن غسل الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تصب على شعرها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شعور رأسها، ثم تفيض على رأسها 3 مرات، ثم تفيض عليها الماء، ثم تأخذ فرصة من مسك فتتطهر بها. قالت: سبحان الله، كيف أتطهر بها؟ أو قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. ففهمت عائشة وقالت: اتبعين بها أثر الدم. ثم سألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شعور رأسها، ثم تفيض عليها الماء فتطهر. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ ماءها وسدرتها، فإن السدر يقوم مقام الأشنان مثل الشامبو والصابون وما يقوم في مقامه. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، كان تفيد اللزوم والاستمرار. قوله: إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه أي يتوضأ قبل غسله من الجنابة، ويوضح ذلك ما في حديث ميمونة أنه يبدأ بفرجه فيغسله أي يستنجي، ثم بعد ذلك ينظف يده بضربها في الأرض، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق ويتوضأ وضوءه للصلاة. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الإطلاق، وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها التقييد، بحيث أنه ثم يفيض على سائر جسده ثم يتنحى ويغسل رجليه، فإما أن يحمل على حالين، وإما أن عائشة رضي الله عنها روت الوضوء بغض النظر عن التقديم والتأخير، وإما أن يحمل على حالين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ وضوءه للصلاة واستوعب جميع الأعضاء، وربما أخر الرجلين، لا سيما إذا كان المكان قد تتجمع فيه المياه وتتلوث الأرجل، فعند ذلك يغسل الرجلين آخر غسلة، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، أي يغسل فرجه بشماله لأن اليمين منزهة عن ذلك كما تقدم، ثم يتوضأ أي وضوءه للصلاة، فإنه إذا أطلق الوضوء فلا يراد به إلا هذا غالبا. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، كما تقدم أنه يفعل ذلك من أجل أن يصل الماء إلى كل بشرة في جسمه ويفيض على رأسه الماء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: بدأ فغسل شق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أفاض على رأسه الماء، ثم حفن على رأسه 3 حفنات. والتثليث ليس على الوجوب، وإنما هو على الكمال والاستيعاب. ثم أفاض على سائر جسده، أي غسل سائر جسده، وبهذا يستدل على عدم وجوب الدلك. ثم غسل رجليه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. أما هذه الطريقة كأنها ليست طريقة حديث عائشة، لأن غسل الرجلين منفصل، إنما نعرفه من طريق ميمونة رضي الله عنها. يقول المحقق: وزيادة ثم غسل رجليه أخرجها مسلم من طريق أبو معاوية عن هشام بن عروة، وقد تفرد بها دون أصحاب هشام فهي شاذة. قال أبو الفضل بن الشهيد رحمه الله في علل الأحاديث في صحيح مسلم: وهذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام، منهم زائدة وحماد بن زيد وجرير ووكيع علي بن مسهر وغيرهم، فلم يذكر أحدا منهم غسل الرجلين إلا أبو معاوية، ولم يذكر غسل اليدين 3 في ابتداء الوضوء غير وكيع، وليس زيادتهما عندنا بالمحفوظة انتهى. ورجح ذلك أيضا ابن رجب كما في الفتح. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص المسلم على استيعاب الغسل لجميع جسمه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك موضعا من جسمه متعمدا، بل قد ذهب بعضهم إلى أن من نسي موضع شعره فيجب عليه إعادة الوضوء أو الغسل، يجب عليه إعادة الغسل، هذا إذا علم أنه لم يستوعب فليستوعب، أما أن يتكلف فلا يلزم ذلك. قال: ولهما في حديث ميمونة وهي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بصرف وماتت بصرف، وصلى عليها ابن عباس رضي الله عنها قال: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، أي أفرغ من الإناء على فرجه حتى لا يدخل يده في الإناء فيلوثه، ثم ضرب بها الأرض لإزالة ما بها من أذى، وفي رواية: فمسحها بالتراب. وهذا إنما هو على الاستحباب إن كان بها أذى وكان الإنسان فيها في موطنه، أما أن يكون في كنيف قد بلط فلا يلزم استخدام التراب ويجزئ عنه استخدام الأشنان. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل، وهو ما يسمى بالمنشفة، قال: فرده، أي لم يقبله، وفيه وجعل ينفض الماء بيديه. وقد اختلف العلماء في حكم استخدام المنشفة، فجوزها بعضهم في الشتاء دون الصيف، وجوزها بعضهم في الصيف دون الشتاء، والصحيح جواز استخدامها في الصيف والشتاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، فمن تركها متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه. ومن جوزها في الشتاء قال: لأن الجسم إذا خرج مبلولا قد تتبلل الملابس ويلحق المغتسل الأذى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية: والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حيثيات. رواه مسلم. هذا أم سلمة هي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد عبد الله بعد أبي سلمة وهو عبد الله بن عبد الأسد، وكانت قد هاجرت الهجرتين. قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أي أنها تظفره وترابط بين الشعر في حال الظهر. قالت: فأنقضه لغسل الجنابة، أي من أجل أن يصل الماء إلى جميع البدن ويستوعب، أو هل يلزم ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما يكفيك أن تحذي على رأسك ثلاث حثيات، وهذا إذا علم أن الماء يصل إلى شؤون الرأس. أما إذا علم أن الظهر يحول بين وصول الماء وبين البشرة فإنه يجب عند ذلك النقض. واختلفوا في هذه المسألة هل يدخل الشعر في الغسل أم لا يدخل، فبعضهم استدل بالحديث على أن الشعر لا يدخل في الغسل وهو عبارة عن جسم مستقل، وبعضهم ذهب إلى وجوب دخول الشعر في الغسل، وهذا الذي يظهر. فإنما في الغالب أن الإنسان إذا أفاض على رأسه عدة إفاضات سيصل الماء إلى الشعر والبشرة. وفي هذا الحديث على أن الدين يسر ونهينا عن التكلف، فإذا علم أن الماء يصل لا يحتاج الإنسان إلى أن يتكلف ويتشكك. وفي رواية قال: والحيضة، أي هل أنقضه لغسل الجنابة والحيضة، زيادة الحيضة شد بها عبد الرزاق، فما نقله غير واحد من أهل العلم وبينه أيضا المحقق. وقد جاء في صحيح مسلم عن عبيد بن عمير أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يأمر النساء إذا اغتسلن من الجنابة أن ينقضن شعورهن، فقالت عائشة: يا عجبا لابن عمرو، يأمرهن إذا اغتسلن من الجنابة أن ينقضن شعورهن، أولا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد رأيتني أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أزيد على أن أفيض على رأسي ثلاث غرفات، أو كما قالت رضي الله عنها. قوله لا، أي لا يلزم النقض، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، وهذا على الاستحباب، وإلا لو أفاضت مرة واحدة واستوعبت بذلك أجزى. وقد تقدم معنا ألا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيضة إلا في مسألة استخدام الفرصة الممسكة لإزالة الريح العالقة بعد دم الحيض لأنه دم فاسد نجس كريه الرائحة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وهو حديث ضعيف في سنده جسر بن دجاجة مجهولة حال. فقال البخاري عندها عجائب. وقد دلت الأحاديث المتكاثرة على خلاف هذا الحديث، فقد كان أصحاب الصفة ينامون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طالت عليهم العزوبة، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من أجنب في المسجد وجب عليه الخروج. والعجب أن تجد بعض الفقهاء يذكر أن من أجنب في المسجد يقوم ويتيمم في مكانه حتى يستطيع الخروج، وهذا قول لا دليل عليه، فإن المؤمن لا ينجس. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف ويعتكف معه الناس، وقد يقع الاحتلام من كثير منهم كما هو حال الناس الآن، ولم يذكر أن أحدهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. وقد كانت امرأة تقم المسجد وتنام فيه، وعليه بوب البخاري بوب نوم المرأة في المسجد، وفي الغالب أن النساء يلحقهن الحيض، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا لحقك الحيض فاخرجي. وثم القول بأنها كانت امرأة لا تحيض قول عار عن الدليل، ويحمل المعنى على أنه لا حرج في دخول المرأة المسجد لطلب العلم أو لحضور المحاضرات، وكذلك الرجل الجنب، مع أنه لو استطاع الإنسان أن يكون على أكمل الهيئات من حيث الطهارة فهو أحسن. قوله إني لا أحل المسجد لحائض استدل به الجمهور على تحريم دخول الحائض في المسجد، قوله ولا جنب استدل به أيضا على تحريم دخول الجنب في المسجد. وقد جاء في بعض الأحاديث لا أحل يعني المسجد لجنب إلا لي وعلي، أو كما جاء في الحديث ولا يثبت. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وكاد أن يصلي بهم وقام في الصف، ثم قال على مكانكم، ثم رجع إلى بيته واغتسل، ثم رجع وصلى، ولم يكن له هذا الخروج إلا في غسل واجب، إذ أن الصفوف قد عدلت، وهذا يرد عليهم فيما سبق ذكره. قال وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي فيه جواز غسل المرأة مع زوجها، وكذلك جواز استخدام الماء المستعمل وأنه لا ينجس. وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، فقد حمل على محامل. المحمل الأول نهى عن اغتسال بفضلها إن كانت قد اغتسلت لوحدها. المحمل الثاني أن الحديث منسوخ. المحمل الثالث أن النهي على الكراهة وليس على التحريم، وأن غسله مع نسائه كان لبيان الجواز. فقد جاء غسل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع نسائه مع أم سلمة رضي الله عنها وغيرها. قولها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أي وهما جنبان كما جاء في بعض الروايات، وفيه الاقتصاد في الغسل من قولها فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، وفيه جواز نظر الرجل إلى جميع جسم امرأته والعكس، بخلاف ما ذهب إليه بعضهم من عدم جواز النظر إلى بعض المواطن. قوله تختلف أيدينا فيه من الجنابة، أي أنهما يتسابقان على أخذ الماء من أجل أن يتم غسل كل منهما. قال زاد بن حبان وتلتقي، ذهب المحقق إلى أن هذه الزيادة مدرجة والله أعلم، ولا مانع أنها تلتقي من حيث المعنى الذي يدل عليه الحديث، لأن اختلاف الأيادي قد يدل على اللقاء، وإنما جيء بهذه الزيادة لما ذهب إليه بعضهم من أن مس المرأة ناقض للوضوء، وهذا القول غير صحيح، إذ أن المس الناقض هو الجماع كما تقدم معنا بيانه عند نواقض الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، وفي سنده الحارث بن وجيه ضعيف. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول، فيه شريك القاضي ضعيف، صيب بن عبد الرحمن الجزري ضعيف، ويرويه كذلك عن رجل مبهم، فلا يصح في الشواهد ولا في المتابعات. وساق المصنف هذين الحديثين لبيان وجوب استيعاب جميع أجزاء الجسم عند الغسل من الجنابة، من قوله: إن تحت كل شعر جنابة، فيجب استيعاب جميع المواطن. فاغسلوا الشعر، أي أن الشعر داخل في غسل الرأس. وأنقل البشرة، أي الجسم. والحديث ضعيف كما تقدم، والعمل عليه من وجوب الاستيعاب في غسل الجنابة. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الغسل، وذكرنا المهمات منه، والحمد لله رب العالمين.